نرحب بكم مشاهدينا الكرام في القسم الثاني من الحلقة استوديو صفا. يمكنكم التواصل معنا على حساب البرنامج على تويتر استوديو صفا عبر هاشتاج استوديو صفا، وكذلك عبر البريد الإلكتروني studio.safa.2014@gmail.com. كما ننتظر تواصلكم معنا على مدار البرنامج على قائمة الهواتف التي ستظهر تباعا على الشاشة. مشاهدينا الكرام، القسم الثاني من الحلقة بعنوان الاتفاق بين إيران والغرب أبعاده وتأثيره. اتفاق مفاجئ صار بخطى متسارعة وفي وقت استثنائي بين إيران ودول الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني. فما هي أبعاد هذا الاتفاق؟ وما هي تفاصيله؟ وكيف يمكن أن يؤثر على المحيط العربي؟ أيضا ما هو الثمن الحقيقي للاتفاق الإيراني الغربي؟ وعلى حساب أي من ملفات المنطقة المأزومة يأتي هذا الاتفاق؟ ايضا ما صحة ما قيل عن محادثات سرية جرت او تجري بين ايران والغرب؟ هذه الاسئلة وغيرها نطرحها في القسم الثاني من حلقتنا الذي نتناول فيه تفاصيل الاتفاق الايراني الغربي الذي جرى مؤخرا. واسمحوا لي قبل ان نبدأ القسم الثاني ان ارحب بضيف ضيفكم الكريم الاستاذ وائل عبد الغني الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الايراني. نرحب بك سيد وائل.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. البداية مع تقرير نشاهده ثم نبدأ النقاش مباشرة.
كان الاتفاق بين ايران ودول مجموعة 5+1 بخصوص البرنامج النووي الايراني مفاجئا للكثيرين، وقد يكون الاتفاق في حال تنفيذه مدخلا لاعادة رسم التحالفات السياسية في المنطقة كما يقول مراقبون. فرغم شعارات العداء التي تبادلها الطرفان ايران ودول الغرب، جاء الاتفاق متجاوزا كل الخلافات ومحققا تقدما خلال ايام قليلة وجولات محدودة من التفاوض في جنيف. جرت جولات التفاوض بين ايران ودول الغرب او ما عرف بمجموعة 5+1 انتهت الى اتفاق مبدئي يمهد الطريق لاتفاق كامل ونهائي بشأن برنامج طهران النووي. وفي تفاصيل الاتفاق، تعهد الايرانيون بوقف تخصيب اليورانيوم عند نسبة لا تتجاوز 5%، اضافة لتحييد مخزونها من اليورانيوم المخصب، اضافة الى عدم انشاء اي منشآت اضافية للتخصيب، ووقف اي تقدم فيما يتعلق بقدرات التخصيب بعدم تركيب اي اجهزة طرد مركزي، ووقف اي زيادة بمخزونها من اليورانيوم المخصب. كما نص الاتفاق على اتاحة المجال بصفة يومية لمفتش وكالة الطاقة الذرية لدخول المفاعلات النووية. وفي مقابل التزامات ايران، يتعهد الغرب بتخفيف محدود للعقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران، اضافة لعدم فرض اي عقوبات جديدة لمدة 6 أشهر اذا رعت ايران التزاماتها، ووقف لعقوبات معينة على الذهب والمعادن النفيسة وقطع السيارات وصادرات ايران البتروكيماوية. وبعد ساعات من الاتفاق، افرجت واشنطن عن 8 مليارات دولار من الارصدة الايرانية المجمدة. وبعيدا عن الترحيب الايراني الشديد بالصفقة الموقعة مع الغرب والذي وصف في طهران بانه انجاز وانتصار عظيم، فان اسئلة كثيرة يطرحها مراقبون عن الاتفاق الذي انجزه الطرفان بسرعة، وايضا عما هو ابعد من تحجيم المشروع النووي الايراني. ويتعظم قلق كثيرين خاصة بعد التسريبات التي اكدت وجود محادثات سرية امريكية ايرانية في سلطنة عمان مهدت لاتفاق جنيف، ما جعل البعض يتسارع ما جرى في هذه المحادثات وما تناولته من ملفات في المنطقة تمسك بها ايران.
القسم الثاني من استوديو صفا بعنوان الاتفاق بين ايران والغرب ابعاد وتأثيره. جد التحية ضيفي الاستاذ وائل عبد الغني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المختص في الشأن الايراني. لك التحية مرة اخرى سيد وائل. وسؤالي مباشرة، اتفاق في توقيت مفاجئ يعني جرى بخطة متسارعة، كيف تقرأ اتمام الاتفاق بين ايران والقوى الغربية في هذا التوقيت بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لعل في الامر يكون مفاجئ لنا، انما مش مفاجئ لكثير من المراقبين للملف الامريكي الايراني او الملف النووي الايراني عموما، لان كان في مباحثات من قبل. وطبعا التوقيت الان يعني ينتابه اكثر من سبب. اولها ان الولايات المتحدة بتمر والغرب عموما بيمر بمأزق استراتيجي في ظل تصاعد ونمو التيارات الشعبية داخل المنطقة العربية. ده عامل مهم جدا، ان هي عايزة تتصرف في المنطقة بشكل يعني تقطع الطريق على اي صعود شعبي في المنطقة العربية.
والشعب المقصود به الاسلامي.
الاسلامي
على اعتبار ان هؤلاء هم المحركون للشارع، هم اللي لهم ايديولوجية، لهم مشروع، لهم هدف.
طبيعي. المسألة الثانية ان تجارب الولايات المتحدة الامريكية في الحالة في حرب العراق وأفغانستان لا تبشر بأنها ممكن تنتصر انتصار عسكري في المنطقة.
نعم.
هي مغامرة ممكن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة في وجود أطراف دولية معارضة لضرب إيران مثلا زي الصين وروسيا وغيرهم. كثير من الدول المتحالفة مع إيران أو لها مصالح مشتركة مع إيران زي الهند أو البرازيل أو غيرهم من القوى الصاعدة تعارض أيضا توجيه ضربة نووية لإيران. المسألة الثالثة تتعلق بالولايات المتحدة، وهي أن وجود لوبي إيراني داخل الغرب الآن بيدعم بقوة مسألة بيدفع السياسيين نحو حل سياسي والابتعاد عن حل عسكري. يمكن نفتكر في 2007 لما هدد بوش تهديد قوي انه يوجه ضربة عسكرية لإيران، وبعد كده تبخرت المسألة وكان في تصاعد للمسألة. الشيء الرابع ان العقوبات الاقتصادية اللي خلينا نقول المجتمع الدولي اللي فرضها على إيران وفق أربع حزم بست قرارات من الأمم المتحدة أدت فعلا إلى خنق إيران بشكل كبير، وأعتقد أن هي أدت إلى عملية جراحية داخل الكواليس الإيرانية، أن هي صعدت إلى حد كبير
محافظين
التيار اللي ممكن يسمى إصلاحي أو المعتدل في مقابل تنحية
مثل خاتمي مثلا
زي ختامي.
طيب استاذنك معنا الاستاذ امير المساوي الكاتب والمحلل السياسي الايراني. سيد امير السلام عليكم ورحمه الله. استاذ امير.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. في استوديو صفا من شاشه قناه صفا يعني اطرح عليكم سؤال. ايران طالما تبادلت شعارات العداء مع الغرب وامريكا، ثم بنا نفاجئ بما تجلس بها تجلس معهم على طاولة التفاوض وترضخ لشروط تخفيض التخصيب، هل ترى ان ايران تنازلت ام ربحت من هذه الاتفاقية سيد امير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك الكريم وللمشاهدين الكرام. طبعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية فاوضت الغرب ودول 5+1 لمدة 10 سنوات. لا ننسى أن الدول الغربية كانت تطالب إيقاف البرنامج بالكامل وحتى إنهاء المختبرات الجامعية في الجامعات وإقفال جميع المؤسسات النووية وإيقاف تخصيب اليورانيوم بالكامل ونقل المخزون إلى الخارج. هذا ما لم يتحقق أبدا، واستطاعت إيران بعد 10 سنوات من مفاوضات مستمرة أن تفرض منطقها وتفرض رؤيتها، وهي بالاعتراف بحقها ب 80% الحفاظ على مخزونها من اليورانيوم المخصب والحفاظ على منشآتها النووية نشطة وفاعلة ومفتوحة بالكامل، والاستمرار بتخفيض اليورانيوم بدرجات مختلفة إن كانت 5%، وهذا ما مطلوب من إيران، لأننا لا ننسى أن 20% فرضت على إيران عندما تنصلت الدول الغربية من إعطائها الكمية التي تحتاجها لتشغيل محطة أمير آباد في طهران، وهي كانت كمية 160 كيلوغرام. رفضت فرنسا أن تعطي إيران هذه الكمية، فلذا إيران اتجهت نحو تخفيض اليورانيوم بدرجة 20%.
اتجهت سيد أمير يعني عفر مقطع
القضبان النووية واستفادت من ذلك
سيد أمير
في أمير آباد وخزنت ما لديها من مخزون لمدة 10 سنوات.
طيب. إذن
أنا أعتقد أن إيران استطاعت أن تنتصر دبلوماسيا على التطاول الغربي والرؤية الغربية، ولا ننسى المفاوضات مع العدو ليس شيئا سيئا عادة،
لكن في المقابل سيد أمير يعني سؤالي عفوا على المقاطعة يعني اسمع بعض. إيران كانت قد وافقت أو وقعت على اتفاقية يعني عدم تخصيب اليورانيوم وعدم تسليح بأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط كباقي الدول، يعني لماذا إيران خرجت عن ما وقعت عليه مع المنظمة الدولية؟
لا طبعا إيران أنا أعتقد هذه الاتفاقية ممكن أن نسميها مباهلة كذلك، لأنها بين الإسلامي والكفر في الحقيقة الآن مصداقية الدول الغربية في محك
مباهلة.
إذا ما تمثلوا عن التزاماتهم في هذه الاتفاقية وهي غير ملزمة طبعا للطرفين، هذه الاتفاقية الآن مؤقتة وفرعية فقط لجس حسن نوايا بعضهم من بعض الآخر.
نعم.
إذا ما تمثلت الدول الغربية عن التزاماتها وإذا لم ترفع العقوبات التي وعدت بها، أنا أعتقد أن إيران ستمزق هذه الاتفاقية خلال ساعة يعني. نعم. كما قال الدكتور محمد جواد ظريف وكما قال السيد عراق.
إذا نأتي سيد أمير يعني نأتي على السؤال الأبرز، ربحت أم يعني من هذه الاتفاقية أم خسرت إيران؟ تفضل.
يعني نحن الآن نرى السوق يعني مهم جدا، ارتفاع سعر العملة الإيرانية بصورة ملحوظة، بدء الشركات الغربية بالمجيء لإيران للتعاقد إن كان في مجال صناعة السيارات، صناعة البترول واستخراج الغاز والحفارات البحرية، وكذلك قطع الغيار للطائرات وكذلك للسيارات بدأت تأتي، واستطاعت إيران ستبدأ خلال أسبوعين القادمين بإذن الله تعالى ستعيد الأموال المجمدة في البنوك وهي ما يقارب 48 مليار دولار على حسب الاتفاق الذي تم. يعني لدى إيران أموال مكدسة في الصين، في الهند، في كوريا الجنوبية وفي بعض المناطق من مبيعاتها للبترول، كانت بسبب العقوبات المصرفية لم تستطع أن تحول هذه الأموال إلى بنوكها والبنك المركزي الإيراني. لكن بعد هذه الاتفاقية والتنفيذ سيبدأ بإذن الله بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، إيران ستتمكن من إرجاع واسترجاع أموالها المجلدة في الدول الصديقة.
يعني ترى أن هناك ربحا حدثا وراء هذه الاتفاقية، ترى أن هناك ربحا حدث أليس كذلك؟
نعم.
ترى أن هناك ربحا حدث يعني؟
نعم أنا أعتقد هذا انتصار كبير أولا.
طيب أستاذ وائل يعني خلاص وصلت الفكرة أستاذ أمير،
هذه المشاكسات وكذلك أعتبره انتصار للمسلمين جماعة في الحقيقة. أول مرة يا سيدي، أول مرة دولة مسلمة مستقلة تفاوض دول استكبارية كبرى تمتلك ترسانات نووية واستطاعت أن تتحاور معهم بندية وبتعقل وبمنطق دبلوماسي هادئ، فلذا أنا أعتقد هذا انتصار.
خليك معي سيد أمير الأستاذ وائل عبد الغني المحلل السياسي وكاتب صحفي ومختص بالشأن الإيراني وهو مصري، له سؤال. يقول لك سيد أمير أن هذا انتصار للأمة الإسلامية، ويعني أن إيران كدولة إسلامية وجمهوري إسلامي يتفاوض مع هذه القوى الكبرى ويحصل على يعني ما حصل عليه، كيف تقيم مثل هذا الكلام؟
طيب أنا بس بدي أوجه سؤال أستاذ أمير يتعلق على ضوء قول نجاد، رئيس نجاد والرئيس خاتمي وعلي أبطاحي وغيرهم، أنه لولا إيران لما دخلت أمريكا الولايات المتحدة بغداد وأفغانستان بهذه السهولة. وعلى الولايات المتحدة أن تتذكر ذلك في أكثر من محفل وأكثر من حاجة، هو ده موثق صوت وصورة يعني لا يمكن إنكاره. كيف نربط بين اتفاقية جنيف الاثنين اللي هي بشأن اليورانيوم المخصصة بالإيراني وبين جنيف اثنين سوريا، كيف نقرن بينهم؟ إذا كان هناك براغماتية سياسية للجمهورية الإسلامية بعد بها كابول وبعد بها بغداد إلى بهذه الصورة وأدت إلى تحطيم دولتين منافستين بتعتبرهم منافستين، كيف نفهم
يعني الوقوف مع يعني سوريا
ايه ما تم؟ يعني اود ان هو يفسر لي ما تم من اتفاقات من محادثات سريه تمت في مسقط اولا، وثانيا انا برضو يعني ودي اسال بقيه السؤال يعني بناء على قول الخميني العرب حكم المنطقه والترك حكم المنطقه
والكرد
حكم المنطقة،
صلاح الدين
رئيس المماليك حكم المنطقة، و
جاء دور الفرس
فالطموح النووي وما يتعلق به هل حيؤدي الى احتلال فارسي للمنطقة العربية الإسلامية السنية، ام ان هو سيؤدي الى تفتيت المنطقة بأيدي إيرانية بمعول إيراني؟ عايزين نعرف يعني الى اي حد إيران ستتصرف في المنطقة وكيف تمت الصفقة.
نعم.
يعني أحب أسمع من يعني أكاديمي إيراني التفصيل في هذه المسألة.
طيب سيد أمير السؤال باختصار الأستاذ وائل الأول، يعني ساعدت إيران أمريكا والغرب على احتلال أفغانستان والعراق والآن تقاوم وتقاتل بحرسها الثوري وبكل ما أوتيت من قوة ويعني توابع لها زي حزب الله وفيلق بدر وجيش المهدي وغير ذلك إلى جانب النظام السوري. كيف تفسر هذه الازدواجية في السياسة الإيرانية؟ تفضل.
العراق سقط بمساعدة السعودية والدول الخليجية. دخل الجيش الأمريكي وبمساعدة من الدول الخليجية بامتياز. الأساطيل الأمريكية دخلت عبر الموانئ الخليجية والطائرات الأمريكية والناتو هجموا من القواعد العسكرية والمطارات الخليجية والجنود دخلوا عبر الأراضي
الخليجية. أستاذ أمير الاعتراف سيد الأدلة لا ننكر ذلك ولكن الاعتراف سيد الأدلة
الهجوم لكنها لم تتدخل لو تسمح لي. فلذا الدول الخليجية أسقطت صدام حسين ودمرت العراق بالكامل وندمت على ذلك طبعا لأنها لم تستطع أن تستفيد من الخدمات التي قدمتها للولايات المتحدة الأمريكية. لذا إيران الآن ترفض بعض الدول الخليجية الآن تريد أن تعمل نفس الشيء في سوريا. هذه المرة إيران لم تسكت في تلك المرحلة. ربما إيران سكتت لأسباب كثيرة. إيران خرجت من حرب دامية 8 سنوات مع صدام حسين لذا لم تتدخل سكتت. ولكن الدول الخليجية في ذلك الوقت هم الذين حربوا وساعدوا ودمروا العراق وهللوا ورقصوا بالسيف مع بوش بسبب احتلاله للعراق ولا ننسى ذلك. وقدر وصرفت
والسياسيون والمثقفون الشيعة العرب وغير العرب المستعربون والمستعربون الذين كانوا ينافحون عن الاحتلال الامريكي ودخول امريكا واسقاط عاصمة الخلافة بغداد، الا تذكر هذا كيف تم على شاشات الفضائيات وهي مسجلة ومدونة؟ والاعتراف قلنا اعتراف سيد الادل، يعني كيف ان رئيسكم يعترف ان هو شارك كان شريك اساسي في احتلال بغداد وفي احتلال العراق وتقاسم الكعكة العراقية والكعكة الافغانية، ثم بعد ذلك تقول لي الجمهورية الإسلامية وقفت دور المتفرج لأن خاضت حرب 8 سنوات.
تفضل سيدي.
نعم.
هل استمعت إلى الأستاذ وائل؟ سيد أمير.
نعم تفضل الآن أسمعك.
طيب على أي حال ما فهمت من الأستاذ وائل
الاعتراف سيد الأدلة
أن الرئيس خاتمي والرئيس نجاد قال واعترف بأنهما ساعد أمريكا والغرب، هذا أمر
مشاركة.
نعم
مشاركة استراتيجية.
نعم الأمر الآخر
أن القواعد هذا الكلام ما في غير
ولولا هذا لما سمح للنووي الإيراني أن يستمر وأن ينطلق
لا فقط لتبرير التدخل الخليجي في العراق وانكسارهم، لأنه لا ننسى أنهم لم يستفيدوا. هم كانوا يتصورون أن يستلموا الحكم بعد مساعدة الولايات المتحدة، لكن رأوا أن الشعب العراقي أعطى رأيه لاتجاه آخر وثبت علاقاته التاريخية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فلذا انكسروا فبدأوا يقولوا هذا الكلام، لكنهم هم الذين دمروا العراق ويريدون تدمير سوريا ودمروها الآن.
الميليشيات هي اللي دمرت العراق ولا الخليجيين؟
في اليمن وفي البحرين وفي مصر وفي مناطق أخرى للأسف الشديد في إراحة الكيان الصهيوني ليكون هادئا ونائما ومرتاحا، لان المسلمين يقتلوا بعضهم البعض التكفيريين. شوف الان كل يعني التكفيريين
تقصد الشيرازي وفي الحبيب
في المنطقه العربيه وغير العربيه، لكن ما عندهم اي شغل بالكيان الصهيوني للاسف الشديد. التكفيريين يقتلوا المسلمين في العراق ويقتلوهم
كالشيرازي وفي الحبيب
والصومال واليمن والجزائر وتونس وليبيا ومصر، لكن لا عندهم اي ما عندهم اي برنامج ولا عندهم اي ذكر للكيان الصهيوني ولا لمناصرة القضية الصهيونية أبدا. إذن هذه الأجندة واضحة لإراحة الكيان الصهيوني بأسماء ومسميات مختلفة وبانحرافات سياسية خطيرة. نتمنى للأخوة في بعض الدول الخليجية أن يراجعوا مواقفهم، ونتمنى من زيارة الدكتور محمد جوافري إلى منطقة الخليج الفارسي إن شاء الله لترطيب الأجواء وإعادة المعادلات والحسابات لتبقى الأمة.
سيد أمير طيب بس آخر تعليق، يعني أنت تقول أن كل ما يحدث من التكفيريين السنة هو لإراحة الكيان الصهيوني، طيب هذا جميل، إيران بحرسها الثوري.
لم أذكر السنة يا أخي، ما تتكلم بالطائفية. التكفيريون
التكفيريون عموما خلاص،
شيعة وفيهم يهود وفيهم نصارى بالمسميات. يا أخي الإرهاب ليس له لا مذهب ولا دين.
جميل، أوافق على هذا. ولماذا رأس الدولة رفض في مؤتمر الأزهر أن يعتذر ويجرم سب الصحابة؟ أنا في نهاية الفقرة بعد إذنك أستاذ أمير. هو سؤال، ليس ذلك تكفيرا؟ الدولة نفسها بتكفر السنة. عفوا، أنا بس عندي تعليق ليرد عليه السيد أمير.
يعني أدمغتهم وينتحروا.
طيب سيد أمير،
في سبيل أشياء يعني تافهة وغير حقيقية وكلها للأسف الشديد يعني إلقاءات من بعض الأطراف.
طيب جميل، هناك تكفيريون سيد أمير في سوريا، عبارة عن حرس ثوري، عبارة عن فيلق بدر وهو تابع للحرس الثوري، عبارة عن جيش المهدي وهو تابع للسيد مقتدى الصدر، عبارة عن يعني جيش المختار لواثق البطاط، عبارة عن يعني حوثيين، عبارة عن بحرينيين من الشيعة. كل هؤلاء الآن يقتلون في السوريين العزل، الأبرياء، المدنيين غير المسلحين، يعني ولا يقتلون الكيان الصهيوني. سيد أمير أكمل سؤالي من فضلك، أكمل سؤالي. أنا تركتك تتحدث في الحلقة كما تشاء سيد أمير، تركتك تتحدث في الحلقة كما تشاء. يا أخي يا سيدي يا أستاذي سيد أمير، أنا تركتك تتحدث في الحلقة كيف تشاء. أكمل سؤالي ثم أجب.
من يرقص
هؤلاء
أكبر السؤال عليه أن يتحدث على الأخلاق
بدون تدخل. سيد أمير، فهؤلاء جميعا الذين يقتلون في إخواننا في سوريا وعلى رأسهم حسن نصر الله، بينهم وبين الكيان الصهيوني الذي صدعتم رؤوسنا به سلك شائك، لماذا قيادتك ولاية الفقيه والرئيس سيدي أكمل سؤالي. أكمل سؤالي
والمقاومة وأصدقائي
يا سيدي، أكمل سؤالي.
المقاومة اللي بعتوها في 2003
الجنوبية الشمالية أو الغربية أو
الحوار لا يستقيم بهذه الطريقة سيد أمير. يعني سيد أمير المساوي، يعني أنت رجل تخرج في وسائل الإعلام كثيرا،
يعني لا يهمنا
يا سيد أمير. يعني أترك، لم أسأل السؤال، أنا أفصلت للسؤال فقط. يعني كان سؤالي لي يعني كل هذه الميليشيات التابعة لإيران التكفيرية يعني تقتل في إخواننا في سوريا، لماذا لا تمر عبر السلك الشائك لتقتل الصهاينة وتخلص العالم من احتلال لأرضنا المسلمة في فلسطين؟ نرفع أحذيتهم على رؤوسنا. هذا أمر. الأمر الآخر قال أنه تم احتلال العراق من القواعد يعني في بلادنا العربية. هذه القواعد وضعت بالاتفاق مع إيران كفزاعة يعني للأمريكان والغرب، فإيران هي السبب أصلا في هذه القواعد منذ بادئتها. الأمر الثالث أنه تحدث عن الخليج الفارسي، تخيلوا يعني يحبون آل البيت، يقدرون آل البيت، يقدسون آل البيت وهم سادة العرب ويسمونه فارسيا. فالمسألة مشروع سياسي أكثر منها عقيدة ودين، وهذا الكلام موجه لإخواننا الشيعة. أنا عايز تعليقك على هذا الكلام كله سيد.
هو ابتداء مارس التقية والحيدة عن الموضوع. نحن نحدثه عن وقائع واعترافات، ويحدثنا عن المقاومة، مشروع المقاومة في المنطقة. يحدثه عن وقائع ثابتة على 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 أساس في إيران والقيادة الإيرانية في مساومتها للغرب في 2003 و2006 و2009 و2013 حول مشروع المقاومة، أساسا مشروع السني في المقاومة في فلسطين وفي غيرها. والآن إيران هي اللي بتقتل المشروع المقاومة في سوريا باسم إيه؟ باسم مناهضة الاستكبار، باسم إيه؟ يعني بأي تحت أي مسمى يقتل تحت مناهضة الإرهاب
يقتل السوريين لصالح إسرائيل.
الآن هم يرفعون شعار مناهضة الإرهاب وحال الحرب على الإرهاب عشان يهادنوا بها الغرب ويدهنوا بها الغرب، وهم ما زالوا على قائمة الدول الراعية للإرهاب في العالم. ما زالت القائمة موجودة في الغرب، إيران على رأس هذه الدول. لم يرفعوها حتى في الاتفاقية اللي اتفقوا عليها في جنيف، لم يرفعوا اسم إيران من هذه الدول حتى الآن. فكيف يحدثني عن يعني كيف يراقص الشيطان الأكبر بهذه الطريقة ثم يحدثني عن الشرف؟ أليس هذا هو الشيطان الأكبر؟ ويقول لي الاتفاقية بين الإسلام والكفر، بأي صورة كانت بين الإسلام والكفر؟ إسلام الكفر أن أنت عندك طموح إمبراطوري، تريد أن أنت تحتل المنطقة وتقسم المنطقة، والآن تشعل معارك في اليمن، وتشعل معارك في لبنان، وتشعل معارك في سوريا، وتشعل معارك في الدول الخليج العربي، ثم تحدثني عن إسلام؟ أي إسلام هذا؟ تقتل المسلمين
الهواء. انظر لكبرتك.
تقتل المسلمين السنة، يقتل المسلمين السنة في عربستان وينهب مقدراتهم ومقدراتهم في هذه البلاد، ثم يحدثني عن الإسلام. أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا الذي يتحدث عنه؟
سيد وائل، لو أن أمريكا عدوة لإيران، ما احتلت أمريكا العراق وتسلم لعدوتها؟
يا سيدي،
يعني أنا وأنت أعداء، أنا حصلت بعد إذنك، أنا وأنت أعداء، حصلت على كعكة كبيرة كالعراق، 165 مليار دولار دخل سنوي، يعني أنت عدوي، أدي لك 165 ألف مليون يعني مليار دولار؟
لا طبعا، كيف 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 أصلا سمحت الولايات المتحدة لإيران أن هي تستولي على دولة بهذه الصورة؟ يعني
كيف يقنعوننا بهذا؟
يعني احتلال، من المحتل العراق الآن؟
إيران.
يعني إيران ورثت الولايات المتحدة في احتلال العراق، ثم بعد أن ورثتها مرمغتها في تراب العراق ثم خرجت، والآن هي التي تحاول، هي التي تدير الأمور في العراق وتقتل السنة، تقتل غيرهم وتنهب مدخرات العراق لحسابها، وهي التي تدير الأمور في العراق. فكيف يحدثني عن 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 الإسلام؟ أي إسلام هذا الذي يتحدث عنه؟
معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله النفيسي، الكاتب المفكر السياسي والخبير الاستراتيجي. دكتور عبد الله، السلام عليكم. دكتور النفيسي،
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني قبل أن أدخل في موضوع بنود الاتفاقية التي أبرمتها إيران مع الغرب، كان معي السيد أمير البوساوي الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، ويعني ألقى عليكم تهمة، يعني كيف تردون عليها؟ وهي أن العراق تم احتلاله. لما سأل أستاذ وائل قال له يعني خرج علينا نجاد، ومن قبل ختامي قال قمنا بمساعدة أمريكا على احتلال أفغانستان والعراق، فقال إن هذا الاحتلال الأمريكي جاء من قواعد عربية وبمساعدة عربية. رد على هذا الكلام.
يعني أنا لا أود أن أدخل في تفاصيل السؤال الذي طرحه المشارك، ولكن بودي أن أبين خطورة هذا الاتفاق الذي أبرم بين إيران ودول خمسة زائد واحد. الآن نمر في فترة اختبار لهذا الاتفاق، وهي مدتها 6 أشهر، ولذلك لا ينبغي أن نستعجل كثيرا كما هو واضح من كلام موسوي، وينبغي أن نستعجل للحكم على هذا الاتفاق سلبا أو إيجابا. أنا أعتقد أنه هذه فترة اختبار، وأعتقد أن إيران أفصحت عن وجهها الحقيقي، وهو استعدادها للتفاهم مع الولايات المتحدة، واستعدادها أيضا للانسحاب من مواقعها الفكرية السابقة. إيران الآن حريصة على استرضاء الدول الغربية أكثر من حرصها على استرضاء شعبها. إيران تعاني من العقوبات الاقتصادية بشكل مرير، عملتها انخفضت إلى نصف القيمة، عوائدها النفطية إلى نصف القيمة، البطالة فيها بين الشباب 70%، شبكات التهريب بكل أشكالها مزدهرة في إيران. إيران تعاني كثيرا من هذه العقوبات، ولذلك هي الآن تتمسح بالدول الغربية لكي تصل معها إلى أي اتفاق يصون جبهتها الداخلية. ولو استمر استمرت هذه العقوبات على إيران فترة أطول من ما تم، سوف لا شك يعني تؤثر على
طب دكتور يعني دكتور السؤال الأبرز طيب
كثيراً.
السؤال الأبرز
لا أسمع.
السؤال الأبرز يعني مستقبل الاتفاق الإيراني الأمريكي الغربي على منطقة الخليج.
طبعا يعني المستقبل لن يكون مشرقا سواء نجح هذا الاتفاق أو لم ينجح. لا يخفاكم أن إيران بدأت سلسلة من الاستجلابات منذ الآن، يعني لا يخفاكم أنه منذ يمكن 5 أو 6 أيام هجوم الميليشيا الإيرانية في العراق اللي هي ميليشيا البطاط، والتي قصفت بعض المخافر على حدود السعودية بصواريخ جراد. طبعا هذا العدوان من طرف إيران على السعودية لا شك أنه مؤشر خطير على أن هذا الاتفاق ربما يشكل مظلة غربية لعدوان إيران على دول مجلس التعاون الخليجي. وللأسف أن موضوع الحوثيين الآن في شمال اليمن والذي هو يعني عبارة عن جبهة في خاصرة الجنوب السعودي أيضا عدوان من طرف قوة مدعومة من إيران، ويبدو أن إيران حريصة على تفعيل هذا الطوق حول دول مجلس التعاون الخليجي، وهو للأسف بشارة أو إنذار لأن الدور الإيراني يسعى إلى تطويق دول مجلس التعاون الخليجي والعدوان عليها. وأنا أتمنى على قمة التعاون الخليجي التي ستعقد في الكويت الشهر القادم أن تعلن الاتحاد الكونفدرالي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتتماسك في جبهتها لمواجهة العدوانات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي.
طيب دكتور، يعني دائما الخليج متهم بأنه يعني له أجندة أمريكية أو صديق للأمريكان، في المقابل كانت أمريكا تبرز إيران كدولة معادية للمنطقة وهي كذلك عقائديا وفارسيا أو عرقيا. طيب بعد هذا الاتفاق يعني كيف يتصرف الخليجيون وصديقتهم أمريكا وعدوتهم إيران؟
أنا أعتقد أن سمعة إيران السائدة بين عموم الناس بأنها دولة ممانعة ودولة مقاومة هذه خدعة إعلامية كبيرة استطاعت إيران أن تروجها وتبيعها علينا فترة طويلة من الزمن. إيران يعني في واقع الأمر يعني لا تقل حماسا للولايات المتحدة وللعلاقة مع الولايات المتحدة لا تقل حماسة عن دول مجلس التعاون الخليجي. كل العالم الآن يطلب ود الولايات المتحدة ومن ضمن ذلك إيران، بل يمكن على رأس ذلك إيران. يعني أنا اطلعت على الأحوال الإيرانية هناك من الداخل، هناك إعجاب كبير بالنموذج الأمريكي، والمسؤولين أنا دخلت بيوتهم وتعرفت عليهم عن قرب وأعرف أن معظم أولادهم يدرسون في الولايات المتحدة ويتحدثون الإنجليزية بلكنة أمريكية. ويعني حتى فريق المصارعين الأمريكان الذين زاروا إيران يعني المستقبلين لهم بلغ 4 ملايين من المواطنين الإيرانيين يستقبلوا مصارعين إيران أمريكان. يعني الإعجاب الإيراني بالولايات المتحدة يفوق كثيرا العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، ولذلك أنا لا أصدق هذه القصة التي تصور إيران كدولة ممانعة أو دولة مقاومة.
طيب هذا كلام جميل، دول الخليج موقفها من أمريكا بعد هذا الاتفاق كيف ترى؟
طبعا دول الخليج للأسف حتى الآن غير موفقة في رص صفوفها وفي توضيح رؤيتها أو توحيد حتى رؤيتها لما جد على هذه الساحة، وأنا أتمنى أن تنتهز وتهتبل يعني فرصة عقد القمة الخليجية الشهر القادم في الكويت لأن تقوم بتوحيد الرؤية واتخاذ خطوات دفاعية استباقية قبل أن يستفحل العدوان الإيراني عليها.
طب دكتور سؤالي الأخير، كيف تقرأ الزيارة الدبلوماسية القادمة لوزير الخارجية ظريفي الإيراني إلى بعض دول الخليج ويبدأ بالكويت؟
يعني من الإيرانيين ساعة قادة الشطرنج يا أخي الفاضل وعندهم نفس طويل في اللوبيينج وقدرة يعني تاريخية على الحراك السياسي، فالإيرانيين يجرحون باليد ويداوون باليد الأخرى، ولهم وجهان دائما في السياسة يعني مستعدون أن يحملوا ويشهروا في وجهك السلاح وفي نفس الوقت يمدون إليك يدهم للمصافحة، فهذه الزيارة تأتي في هذا السياق.
نعم، شكرا دكتور عبد الله نفيس الكاتب والمفكر السياسي الخبير الاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. كان لك تعليق تقول تسريبات عن فحوى الزيارة؟
لا، كان أبودي أسأل الدكتور النفيسي عن هل هناك تسريبات كأكاديمي كويتي مطلع ربما على كثير من كواليس الأمور، هل هناك تسريبات ولا شيء؟
نأخذ يعني هو ليس معنا الآن دكتور النفيسي، إن شاء الله يعني نوجه له السؤال، يعني نخرج لفاصل ثم نعود اللقاء بضيفنا هذه الحلقة من استوديو صف. جدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وجدد لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ زويل عبد الغني الكاتب الصحفي المحلل السياسي ويعني المختص في الشأن الإيراني، وجدد لك التحية سيد وائل.
أهلا وسهلا.
يعني مباشرة مشاهدي الكرام تواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدون على الشاشة تبعا هذه الحلقة من استوديو صفا. هناك بنود للاتفاق تمت يعني بين إيران والغرب، يعني لو أدنت أو يعني حتى اطرح أنت على مشاهدي الكرام وكيف تعلق عليه، يعني بلاش نعرف. تفضل.
شكرا. طيب بسم الله الرحمن طبعا الاتفاق كله يعني واضح انه كله يعني يتعلق بتخصيب اليورانيوم بالنسبه فيما يخص ايران، ف طبعا كل واحد من كل بند من البنود الاتفاق طبعا ده وفقا للتسريبات الدبلوماسيين الامريكان.
تمام.
في عدة نقاط لابد ان احنا ننتبه لها. ان وجد فروق بين النسخة الفارسية، فرقين بين النسخة الفارسية والنسخة الانجليزية في الاتفاق، في فارقين يعني. ما تحدث عنه الامريكان غير تماما ما تحدث عنه الايرانيين. مثلا عندنا روحاني بيقول ان احنا مسألة ان احنا نتخلى عن اي جزء من تخصيب اليورانيوم او تفكيك اي جزء من المفاعلات النووية ده خط احمر بنسبة 100%،
هكذا ما العلامة الاتفاق اصلا
بنسبة 100%. فبالتالي على ضوء هذا التصريح من روحاني هنفهم كيف ستسير الامور، ان هي مسألة غالبا يعني سيكون فيها جزء كبير من شراء الوقت.
نعم.
كما كانت المفاوضات من قبل، وكان هناك شبه اتفاق فيما قبل اعتقد كان في 2006 وانهار في لحظة مفاجئة. كويس. واظن ان ده الفصل الثاني منه. الاتفاق بيمس وفقا للرواية الامريكية على وقف تخصيب اليورانيوم لنسبة اعلى من 5%.
نعم.
طبعا احنا عندنا ثلاث نسب في التخصيب اليورانيوم، اقل من 5% ده بيستخدم لتوليد الطاقة.
نعم.
20% ده بيستخدم للابحاث. كويس. و90% ده بيستخدم لتصنيع القنبلة النووية. إيران عندها من معدل 5% حوالي 4.5 طن، وعندها من 20% 185 كيلو جرام، يعني باقي لها في حدود 70 كيلو عشان تصنع قنبلة نووية. طيب احنا هنا هم عايزين مطلوب من إيران وقف تخصيب اليورانيوم لنسبة أقل من 5%، وده قالوا ان هم وافقوا على هذا.
نعم.
مش مسموح بتخصيب يورانيوم اكتر من
5%.
المسألة التانية كمية اليورانيوم المخصبة اكتر من 20% دي لابد ان يتخلص منها تماما، لان ده مشروع لنقلة نوعية ان هو يصنع منها قنبلة نووية.
انا عندي بس سؤال طرحته على السيد امير موساوي، يعني ايران زيها زي الدول العربية ماضية على اتفاقية مع منظمة دولية للطاقة الذرية بعدم تخصيب يورانيوم او عدم انتاج اسلحة دمار شامل واستخدام هذا فقط في الامور السلميه كما يقال، كهرباء وغيره يعني للطاقه يعني الجديده والمتجدده. لماذا إيران وقد وقعت كمصر وقعت كسعودية كباقي دول الشرق الأوسط خرجت وشزت عن هذا وأصبح هذا يعني موضوع الساعة في العالم كله؟
أستاذ
الفاضل، أنا سألت السؤال ده للسيد أمير لم يجيبني يعني بطريقة.
إيران طموحاتها التوسعية لابد يكون لها مظلة،
يعني لازم لها دولي، عايز لها دولي. إسرائيل ما وقعتش
وطول عمر إيران مروغة، متى لم تكن إيران مروغة؟ يعني متى كانت إيران غير مراوغة؟ إيران في طول عمرها سياسيا واستراتيجيا مراوغة، وتاريخها حافل بهذا الأمر، يعني سواء في تعاملها مع العرب أو تعاملها مع المسلمين أو تعاملها حتى مع الغرب، في كل الأحوال هي دولة مراوغة ونظام مراوغ. فبالتالي هي تحتاج إلى هذا الأمر لأن هي لها طموح، وقدرتها الجيوستراتيجية والجيوسياسية لا تؤهلها لتحقيق هذا الطموح. طبعا هي بمعونة الغرب في مسألة نشر التشيع كمشروع يعني لإيجاد بؤر لها للتأثير في الدول المختلفة، زائد المظلة النووية اللي هي اللي ممكن تتيح لها ان هي تتقدم، يبقى لها أساطيل بحرية وقواعد أرضية في عدد من الدول زيها زي أمريكا، هي بتطمح لذلك وحققت بعض النجاحات في هذا الأمر. فبالتالي لابد ان المظلة النووية دي تحميها عشان ما تجيش في لحظة تنكشف استراتيجيا او عسكريا امام دولة كبرى، فبالتالي ترضخ لها وتنكسر.
طب عادي مثلا في المقابل تلتزم القول كبرى بتخفيف محدود ومؤقت قابل للتغيير لنظام العقوبات على ايران مع الابقاء على الهيكل الاساسي للعقوبات. عايز اسأل سؤال حول هذا الامر، حينما قامت الدول الغربية وامريكا بعمل عقوبات على العراق، حتى الدواء ما كانش يدخل، لبن حليب الاطفال ما كانش يدخل لاطفال العراق، مات مليون طفل عراقي، وكانت هذه عقوبات. اما على ايران كنت اسميها دائما عقوبات الدلع، هي المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وألا تمس بالمواطن الإيراني وألا تمس باقتصاده وقوت يومه وغير ذلك. في المقابل أعطتها العراق بيضة تبيض ذهب، فأنا عامل عندك عقوبات من هنا وعامل يعني تسهيل وتيسيرات أخرى، لماذا هذه الدول الغربية؟
هو في أمر، يعني إيران شريك سياسي للولايات المتحدة الأمريكية، وشريك سياسي لروسيا، وشريك سياسي
وقصة البنود،
وشريك سياسي وشريك سياسي الآن لبريطانيا، وكان هناك توائم سياسي في فترة 2003 مع فرنسا، فبالتالي إيران بتلعب مع هذه الدول تراقصها لمصالحها يعني. فالأمر يختلف تماما عن حالة العراق، ولكن أيضا هذه العقوبات أثرت على فعلا أثرت على البنية الاقتصادية لإيران لا شك في ذلك. يعني
أخذ عماد من الأنبار. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
من خلال حديثكم،
تفضل.
الو،
اسمعك يا اخي، انت على هواء معي، تفضل.
من خلال حديثكم حول الاتفاق النووي بين الغرب وايران، فاعتقد والاسلام الجميع من خلال هذه القناه انها لعبه ستخسرها ايران لان الايام القريبه او بالاحرى مده شهر شهرين يحدث استنكار من دول الخليج الكبيرة، يعني كالمملكة أو كقطر بالذات وبعض الدول الأوروبية. فمن خلال قناتكم أناشد المسؤولين الإيرانيين الحيطة والحذر من هذه اللعبة، صدقوني سيضحكون على الزقون وعلى جميع أن الذين في إيران الإسلامية
بارزك بدون كلام،
لأن هذا شيء أكيد وأخذ الحيطة والحذر.
يعني أنت عايز تقول إيه يا أخ عماد؟
حكومات الخليج لانتعاش حكومات الخليج ولضمان استقرار إسرائيل، وإن شاء الله الأيام ستصفر في أمان الله.
يعني هو بيلف ويدور، يعني الشيعي بيلف ويدور، ما عندوش قدرة على المواجهة هكذا يعني. طيب نكمل باقي البنود.
انا سريعا عايز ادور على البنود سريعا لان عندي بعض النقاط اريد ان انا اتوقف عندها.
طب اقراها انا بسرعة،
ما فيش مشكلة.
طيب شباب الكرام، حول هذه البنود يعني وما سرب منها، تلتزم ايران بالتالي تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين ايران والقوى الكبرى 5+1 في جنيف، وقف تخصيب اليورانيوم لنسبة اعلى من 5%، التخلص من كمية اليورانيوم المخصبة الى نسبة 20%، وقف اي تطوير لقدرات تخصيب اليورانيوم، عدم زيادة مخزون اليورانيوم المخصب الى نسبة 3.5%، وقف اي نشاط في مفاعل اراك، ووقف اي تقدم في مجال تخصيب البلوتونيوم. السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش المفاجئ واليومي لمنشآت إيران النووية، هذا ما تلتزم به إيران. وفي المقابل تلتزم القوى الكبرى بتخفيف محدود ومؤقت وقابل التغيير لنظام العقوبات على إيران مع الإبقاء على الهيكل الأساسي للعقوبات، عدم فرض أي عقوبات جديدة إذا التزمت إيران بما تم الاتفاق عليه خلال 6 أشهر، تعليق العمل بعقوبات محددة مثل العقوبات على التعامل في الذهب والمعادن وقطاع السيارات الإيرانية وصادرات إيرانية أو صادرات إيران البتروكيماوية، السماح بإصلاحات وإعادة تأهيل بعض خطوط الطيران الإيرانية، الإبقاء على مبيعات النفط الإيرانية عند مستواها المنخفض الحالي الذي يقل بنسبة 60% عن مستويات 2011، والسماح بتحويل 4.2 مليار دولار من عائدات تلك المبيعات إلى إيران على أقساط بالتزامن مع التزام طهران بتعهداتها في الاتفاق، السماح بتحويل 400 مليون دولار من أصول إيران المجمدة لتغطية نفقات دراسة الطلاب الإيرانيين في الخارج. كذلك ستستمر العقوبات على أكثر من 600 من الشخصيات والكيانات الإيرانية التي لها علاقة بالبرنامج النووي وبرنامج الصواريخ، إضافة إلى العقوبات الأساسية على قطاعات أخرى مثل التصنيع العسكري والشحن والعقوبات الدولية وتلك المتعلقة بوضع إيران كدولة راعية للإرهاب. هكذا. أخذ أحمد من الأوراق عشان ما يستمرش على البتاع. أحمد من الأوراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
كيف حالك أخي محمد وكيف حال الشيخ؟
الحمد لله بخير، تفضل.
يا أخي والله أني مشتاق عليك والله مرضى عليك.
شكر الله لك.
إنهم يقولون إن مشيخهم في الحسينات يقولون إن الله يفتح أبواب الجنة الثمانية لمن قتل سني. هذه فتوى الروافض.
يا أستاذ أحمد، يعني لا نطيب يعني نتحدث في هذه الأمور، لو لديك شيء في المجال السياسي هذه حلقة نتحدث فيها عن السياسة، تفضل.
لا اعلم به، ولكن هم يعطون فتوى بقتل السني، هذا افعال الروافض. والسلام عليكم.
شكرا. يعني بيقول شيء عقائدي، يعني من قتل سني تفتح له ابواب الجنة الثمانية،
فبالتالي اللي يقتل بقى العالم السني ككل بقنبلة نووية او
باتفاق
على الولايات
المتحدة، توظيف
يعني ذبح العالم السني مش الشخص السني. فمسألة يفتح له ابواب الجنة بقى وفق خيالاتهم الشيعية 8000 مش 8 بس. طيب يعني اللي انا عايز اشير اليه ان الغرب الان، يعني من شعوري من الكلام
ده كله،
كانه بيراود ايران على ان هي تترضى وتستكين كده وترضى بما يريد الغرب، يعني كانها تتسوى من ايران اتفاق في البنود الاولى. والنص الثاني لا، بيقول ان احنا حسنا ونفيدك بقى، يعني بنفس التعبير كده، ان احنا مش هنديلك حاجه الا بالقطاره وفق طبعا الاتفاق كما ذكر الدكتور النفيسي، 6 أشهر اتفاق مؤقت وعلى حسبه
هيبان بقى الالتزام من عدمه.
بقى المانيفيستو الثاني
اللي ناخد ابو محمد السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياكم الله جميعا.
حياك الله.
الله يبارك فيك.
في ملاحظة الله يحفظك، في قناة أهل البيت الصفوي
نعم،
مقدم البرنامج متفق مع شخص يدق عليه كل فترة. معليش موضوع جانبي ولكن مهم،
تفضل.
فالله يحفظك، يدق عليه من يوم، يقول من لبنان، يوم من الجزائر، من جميع دول ويؤيده. في أي أتمنى تنبيه المشاهدين عن ذلك في قناة أهل البيت
نعم
الصفوي،
قناة رسول الحبيب.
رجاء تنبيه المشاهدين أن في شخص متابع متفق مع الشيخ اللي يطلع في قناة أهل البيت بين فترة وفترة يتصل ويدافع عن يوم اللي يقول أنا في الجزائر.
وصلت الفكرة، شكرا لك يا محمد. يمكن يقصد ان يعني حتى يقولوا ويوهموا الناس ان التشيع منتشر في تونس والجزائر والمغرب وغير ذلك. شكرا لك على الملاحظة دي، تفضل.
عبثا تريد الدول الغربية طبعا على تواطؤ بعضها ووقوف بعضها حقيقة ان هي لا تريد برنامج نووي حقيقي لإيران. بعض متواطئ تماما مع الإيرانيين، يريدون أن يحققوا شيء من التوازن فيما بينهم، وإيران بتلعب على النقطة دي، ودي يمكن نقطة حضرتك لما ذكرت التوقيت. لماذا الآن لأن إيران استطاعت أن تشتري بعض القوى في صفها وتحيد بعض الآخر، وأصبح المواجهة مع دولتين فرنسا والولايات المتحدة. الولايات المتحدة يعني راضخة الآن لأن الولايات المتحدة بالبراجماتية المعتادة بها وجدت أن من مصلحتها الآن أن تتفاهم تفاهم ولو مخفض المنافع مع إيران لمصلحتها. طبعا إيران أمامها نماذج عدة في هذا الاتفاق تريد أن تحققها. يعني أمامها النهج الصيني اللي هو بيحيد عن المواجهة العسكرية مع القوى الأكبر منه أو القوى المنافسة له منهضة له في مقابل أن هي تحقق طفرق اقتصادية تستطيع بها أن هي تتغول وتسيطر على
وتساعد الغرب
على الخصوم على الولايات المتحدة وهي الآن لها رؤوس أموال كبيرة هناك مستثمرة. الأمر الثاني نهج الكوري الشمالي. يعني إحنا سيكون عندنا كوريا شمالية جديدة في المنطقة. ليه؟ لأن الكوريا الشمالية استفزت الغرب واستطاعت أنها تحقق تنال منه مساعدات اقتصادية ومساعدات مالية في مقابل التنازل الشكلي عن المشروع النووي وتفكيك القنابل النووية ثم تفاجئ الغرب أنها لم تتخلى عن شيء. فإيران تريد أن تكسب بعض الوقت لتحقيق بعض المصالح. يعني أنا بتساءل من يومين كان في زلزال في بوشهر دلالات هذا الزلزال إيه؟
ممكن يكون تفجير مثلا
ممكن يكون تفجير نووي في بطن الأرض أدى زلزال.
ناخد طاهر من الكويت. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يعني أخذ صوت التلفزيون تسمعني أخذ صوت التلفزيون الصوت أسرع تفضل.
دكتور محمد صابر
تفضل.
أحبك في الله.
أحبك الله دكتور فيه.
يا شيخ بالنسبة لإيران ألو سامعني؟
أسمعك أخي تفضل.
أنا سيبوا الصوت عندي واضح.
تفضل.
لازم طول الصوت على التلفزيون ممكن؟
أسمعك أنا أسمعك جيدا تفضل.
بارك الله فيك بالنسبة لإيران والمفاعل النووي. في موافقة أمريكية بالنسبة لإيران وفي توافق إيراني وأصبح عملاء لإيران. أنا بصري السواق بأمريكا وهدفهم الرئيسي هو القضاء على السنة.
نعم شكرا لك طاهر على رؤية لك.
الصوت مش واضح بالنسبه لي.
يعني بيقول ان في توافق ايراني امريكي اصلا وان ده اتفاق على السنه اكثر منه اتفاق
بين دول. هو في مثلا هناك استراتيجيه من الولايات المتحده وايران لا احد ينكره ولكن هناك في نقطه اتفاق توشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلات على قصافها. قال ومن قله ان احنا يصول. قال لا ولكنكم عواد كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالشاهد فيها ان لا في يعني بالنسبه هم مختلفون تماما قلوبهم شتى ولكن مصالحهم عندما تتوافق وتتقاطع أمام العام السني فالكل سواء
وممكن يتقاتلوا مع بعض
ويتقاتلوا
يعني ممكن اليهود
والصليبيين
يتقاتلوا مع إيران.
لا نتحدث عن الداخل
الإيراني. اليهود قتلوا بعض يعني مش اليهود
عن الداخل الإيراني أيضا عن الداخل الإيراني. الداخل الإيراني في الأصل أنه مفكك ولكن عند هذه اللحظة الكل تساند الكل اصطف اليمين واليسار والوسط والجميع كله اصطف تماما والخارج والداخل كله اصطف في هذا
اصبحت مشروع قومي بالنسبه
واستطاعوا ان هم من خلال الفكره اللي تحديدا كل الربح الكل كويس استطاعوا ان هم ياخذوا الولايات المتحده في صفهم ياخذوا بقيه الدول في صفهم لتحقيق هذا الامر. اريد ان
قبل تريد ان شاء الله تريد على خير ابو نايف السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضل.
مساكم الله بالخير
مساك الله بالخير.
وأنا عندي يعني نظرة تفاؤل في الاتفاق الغربي الإيراني.
تفضل.
أنا أعتقد أنها إذا كان تم الاتفاق والصلح هذه نهاية الحكومة الإيرانية اللي هي حكومة الملالي.
نعم.
فالشعب داخل إيران يغلي ويتعرض للمجاعة والاضطهاد وكانوا يعني يضغطون الشعب بأنهم بمواجهة الشيطان الأكبر. فإذا انتهى العدو هذا فأنا أعتقد ما فيه مبرر للشعب إلا يقوم. فأنا عندي نظرة متفائلة بعكس نظرة المتشائمين.
شكرا أبو نايف من السعودية طرح موضوع يعني. يعني جميل يعني.
هي هي هو دي حقيقة لا شك فيها.
ولكن يعني ممكن الشعب يحصل له احباط. احنا طول عمرنا 30 سنة بنقول موت الامريكا الموت الاسرائيل، نيجي نعمل اتفاق ممكن الشعب الايراني
ممكن بكرة تاني يفتحوا نفس الاسطوانة موت الامريكا الموت الاسرائيل.
مفيش مشكلة،
مفيش مشكلة اذا حدث، يعني زي ما ترقصوا مع الشيطان الاكبر مستعدين برضو ان هم يحققوا الاصطفاف الشعبي من شوية الشعارات دي، وامريكا ستسمح لهم يعني زي ما قال نيكسون ما مسامحين في اي استباب لنا من اي قائد يظهر مناوئتنا جهرا وهو حليفنا سرا، يعني ليس هناك اي اشكال. انا عايز اتكلم برضو عن يعني الايرانيين في سياستهم الخارجية غالبا بيستفيدوا من الخبرات المختلفة في السياسة الدولية. فتكلمنا عن النهج الصيني، النهج الكوري الشمالي، نتكلم عن النهج الروسي. النهج الروسي النهج التدخل،
نعم،
عكس النهج الصيني الحياد، بيسموه الحياد النشط، حياد ولكنه نشط،
أو الاقتصاد بالأساس يعني.
ما هو في اقتصاد، الاقتصاد بيمسك بتلابيب السياسة،
يعني مش عايزة تدخل نفسها في السياسة حتى لا تحرم من يعني منتجاتها تصل إلى هذه البلاد.
الاقتصاد ماسك بتلابيب السياسة.
طيب هناخد أبو هادي من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أستاذ محمد صابر.
وعليكم السلام، تفضل.
حياك الله يا أستاذ محمد.
حياكم الله، تفضل.
أولا حييك يا أستاذ محمد صابر، يشهد الله أنك أسد.
الله يحييك، الله يكرمك.
أسود أهل السنة أنت أستاذ أسامة، والله أنكم شرف وتاج على رؤوسنا يا أستاذ محمد.
شكرك، شرف لنا، الله يكرمك، الله مرزقنا.
أولا بمناسبة إيران يا أستاذ محمد، إيران أنا أتوقع والله أعلم أنها حصلت على القنبلة النووية. ومثل ما قال ضيفك الشيخ الكريم، إيران تقوم الآن بتجارب نووية تحت الأرض، والولايات المتحدة تعلم بذلك. ولا أتوقع أن إيران تكون صادقة يا أستاذ محمد. إيران عندما تكسب وتسترد أموالها اللي هي المليارات وتأتي إليها الشركات الغربية، ستراوغ وستطرد هذه الشركات وستفعل ما فعلت كوريا الشمالية.
شكرا جزيلا. تفضل.
فأنا بتكلم عن النهج الكوري الشمالي، النهج المراوغ والنهج المهادن أو المسالم الصيني مع الغرب، إنما معنا نحن النهج السوري الروسي وهو التدخل العنيف اللي موجود في سوريا واللي موجود في العراق واللي موجود في اليمن وموجود إلى حد ما في لبنان.
السيد أمير موسوي كان عايز يوصل لنا إيحاء أن السنة اللي بيقتلوا بعضهم يعني إدخال الضحية في كل هذه البلدان اللي تذكرتهم أهل السنة والجماعة.
على نهج أنا قتلت وتقتلت يعني.
يعني طب بأي منطق يعني؟
ما هي اللي هو
إرامتني بها. كيف أقتلوا نفسي يعني؟
ما إرامتني بها وانسلت. يعني هم أصلاً يعني كل أدبياتهم وعقائدهم بتنص على قتل السني. ومشاريعهم على حساب السنة. والخميني أقواله كلها وغيره من قادة إيران طموحهم كله. لاحتلال مناطق العالم الإسلامي ككل، إن هو طيب. يمثل العالم الإسلامي.
ناخد وليد السعودي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
لو سمحت بس بغيت داخل عن الهدف الإيراني، أتوقع الهدف هو دول الخليج، لكن للأسف دول الخليج كلها نايمة عن هذا الشيء غير السعودية. يعني السعودية هي اللي تدافع عن دول الخليج، لكن البقية يعني مشغولين بأشياء
ثانية. شكرك. يعني لا أعتقد إنه في دول نايمة يعني.
الدول لا إحنا فعلا يعني دول نامية، بس بالمعنى اللي قاله ذكر الأخ، إحنا دول نايمة فعلا ونوم استراتيجي ونوم خطير. يعني كيف وفق يعني بيقولوا علماء الاستراتيجية، إذا كان هناك تهديد يمثل 2% نسبة 2% من الاحتمال تحققه، فهو يوضع على مائدة التخطيط الاستراتيجي، لابد أن يوضع له اعتبار. فإحنا دلوقتي تعدينا من 2 للـ20 إلى 200% تهديد إيراني للمنطقة وفق
ما يحدث من زمان الكلام ده.
يعني كل الساسة الأمريكان وكل الأكاديمية الأمريكان اللي بتكلموا عن الاتفاقية بيقولوا إن في جزء سري، يعني كيف يكون في كواليس بمسقط ولا يكون لها تفاهمات تفاهمات على هامش هذه الاتفاقية، أي اتفاقية استراتيجية دي كان بديفيد 2، ده زلزال جديد حدث في المنطقة سيحدث شروخ ويحدث انهيارات سنجني ثمارها من تفتيت وتدمير لبعض الدول وإسقاط لبعض الآخر. هذا ما سيشهده المنطقة. نحن نريد أن يصطف الجميع الآن، ولا وقت للحديث ولا وقت للعتاب، يصطف الجميع الآن ليحقق استراتيجية جديدة تنطلق من سنية المشهد.
طيب
نحن الأمة.
صابر العراق السلام عليكم.
نحن الأمة صابر العراق السلام عليكم. ألو وعليكم السلام.
أخفض صوت التلفزيون يا صابر تسمعني أسرع من فضلك.
الله يسعدك أستاذ محمد.
الله يكرمك بس أخذ صوت التلفزيون يا ريت.
صار
تفضل.
أخي أستاذ محمد رحمة الوالدية. إحنا ما إحنا مشكلة بين السنة والشيعة يا أخي، والله ما إحنا مشكلة بين السنة والشيعة.
طيب يعني اخ صابر وطي صوت التلفزيون عشان اكمل معاك من فضلك، وطي صوت التلفزيون تفضل على الاخر واسمع من السماعه وبعد كده اشوف الحلقه في الاعاده. تفضل
يا اخ ما عندنا مشكله يا استاذ محمد.
طب مين اللي قتل الشيخ قاسم قاسم المشهداني؟ مين اللي قتل يا صابر يا صابر يا صابر؟ من الذي يمارس القتل في العراق ضد اهل السنه ومشايخ اهل السنه وقبض
التكفيريين؟ دول التكفيريين يا اخي جاي
يعني التكفيرين دول راحوا سوريا اللي هو الجيش المهدي والبخار وفيلق بدر بيقتلوا في الناس. يعني انت بتعترف ان الجيش المهدي وفيلق بدر والحرس الثوري الايراني تكفيريين؟
يا اخي يا استاذ محمد انا جاي اقول لك هي دول
انا سؤالي ليك يا صابر يا صابر يا صابر، انت قلت دول تكفيريين. طيب انت قلت دول يا اخي اهدى بس اهدى.
معاوية
اهدى ومعانا ولا قطع
سد معاوية؟
طيب يا صابر انت تقول ان الذي يقتل في العراق تكفيريين وليس هناك مشكلة بين الشيعة والسنة. انا توجهت بك الى سوريا فيها الحرس الثوري، فيها جيش المختار، فيها ابو الفضل العباس لواء ابو الفضل العباس، فيها جيش المهدي، فيها فيلق بدر، فيها الحوثيين الشيعة الاثنى عشرية، فيها البحرين شيعة البحرين، فيها حسن نصر الله شيعي. كل هؤلاء الشيعة الذين يقتلون في سوريا هل تطبق عليهم القاعدة وأنهم تكفيريين أنجاز؟ تفضل.
صحيح استاذ محمد أنا وغيرك، بس لما تدق الانترنت
أنا سؤالي
لما تدق الانترنت ويطلع الشيخ الحروري يسألونه يقولون اسمح لي تسمح لي.
أنا سألتك سؤال لن أسمح لك حتى تجيب عن سؤالي، لن أسمح لك حتى تجيب عن سؤالي. أنت قلت وهابيين أنجاز، كل من يقتل إخواننا في سوريا اليوم فيلق بدر، الحرس الثوري، حسن نصر الله، كل دول هل هؤلاء ينطبق عليهم أنهم أنجاز وتكفيريين؟ تفضل. لن يجيب لأنهم شيعة هكذا يعني يتهمون غيرهم. شكرا صابر، شكرا ليك صابر. عندي نصف دقيقة اختم الحلقة اتفضل.
انا اريد ان اتحدث عن الانكشاف الاستراتيجي لهذه الامة وكيف ان احنا الشعوب ارتهنت بايدي حكامها، وهؤلاء الحكام جعلوا كل ذخائر العرب وذخائر المسلمين رهنوها في البنك الامريكي، والان البنك الامريكي يعلن شبه افلاس ليضعنا في جعبة
المفلسين.
الخواجة خسروا شاهي.
طيب شكرا استاذ وائل عبد الغني، يعني الكاتب الصحفي المختص بالشأن الإيراني. مشاهدي الكرام، أولى حلقات استوديو صفا اليوم كانت في قسمها الأول بعنوان تحريض الشيعة ضد أهل السنة، وكان معنا الدكتور الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، طوفنا حول ملف طرابلس. أيضا القسم الثاني كان بعنوان الاتفاق بين إيران والغرب أبعاده وتأثيره، وكان ضيفنا الكريم أستاذ وائل عبد الغني الذي أشكره في نهاية هذه اللقاء.
شكرا
أستاذ وائل، شرفتنا. مشاهدي الكرام، استوديو صفا يوميا من 8:00 مساء بتوقيت القاهرة إلى 10:00 يعني ما عدا يوم الجمعة. يعني تواصلوا معنا كما ذكرنا مشاهدي الكرام يعني عبر وسائل اتصال تويتر وايضا على الجميل. شكرا للمتابعة، انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.